الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجاج بيت الله الحرام، فإنكم في هذه الأيام تنعمون بما من الله به عليكم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي. إنكم في هذه الأيام أديتم ركنا من أركان الإسلام الخمسة لمن لم يكن منكم حج من قبل ذلك، أو نافلة تكملون بها فرائضكم، وذلك لأن من رحمة الله بعباده ومن حكمته البالغة أن شرع لهم من النوافل ما تكمل به فرائضهم، لأن الإنسان مهما كان في الكمال ومهما كان في الشدة في حب الخير فإنه لا بد أن يكون في عمله تقصير. ولذلك كانت النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. حجاج بيت الله، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم في هذه الأيام تودعون عاما هجريا شاهدا عليكم أو شاهدا لكم بما أودعتموه من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الإنسان التاجر إذا أتم تجارته فإنه لا بد أن يراجع في دفاتر حسابه لينظر ماذا حصل عليه من الخسارة أو الربح. فهل نحن في وداع هذا العام هل نحن ننظر ماذا كسبنا وماذا عملنا في هذا العام الذي انصرم؟ إن الكثير منا تستولي عليه الغفلة وتمضي عليه الأيام وهو لا يدري ماذا كتب له وماذا كتب عليه. أيها الإخوة المسلمون، إنني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله في الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تقوى الله ليست بالكلام الذي يقال، ولكنها عقائد وأقوال وأعمال تنجي الإنسان من عذاب الله وتقيه من النار. فالتقوى أن يتخذ الإنسان ما يتقي به عذاب الله بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا أشمل وأجمع ما قيل في معنى التقوى. فمن أضاع الصلاة فليس بمتق لله، ومن بخس الزكاة فليس بمتق لله، ومن فرط في الصيام فليس بمتق لله، ومن فرط في الحج فليس بمتق لله، ومن لم يبر والديه فليس بمتق لله، ومن لم يصل رحمه فليس بمتق لله، ومن لم يصدق في بيعه وشرائه فليس بمتق لله، ومن لم يؤدي واجب الله عليه ومسؤوليته التي حمله الله إياها في أهله في التربية والتوجيه فليس بمتق لله. إذن فالتقوى تشمل الدين كله. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعيدها مرة ثانية: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. حسن. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبهذا نعرف أن المتقي لا بد أن يكون لديه علم بالشريعة، لأن من يتق الله على غير علم فإن تقواه وقعت مصادفة لا عن قصد، فلا بد من العلم، لا بد من العلم قبل العمل. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة تبين هذا، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استشهد بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تترك ما نهى الله عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله على نور من الله تخشى عقاب الله، لأن من وقع في معصية الله فقد عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. أيها الأخوة المسلمون، إن الواجب على الأمة الإسلامية أن تكون كما أمرها الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما هو حبل الله؟ قال بعض العلماء: حبل الله القرآن. وقال بعض العلماء: حبل الله الإسلام. والكل صحيح، فإن القرآن يتضمن الإسلام كله، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والإسلام هو حبل الله أيضا، لأنه يوصل إلى الله عز وجل. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق، لا تتفرق أحزابا يضلل بعضها بعضا، فإن هذا من أسباب الفشل وأسباب الخذلان، كما قال الله تعالى موجها الخطاب لخير القرون من هذه الأمة، يقول الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الشاهد من هذه الآية قوله: وتنازعتم في الأمر. وإنه ليؤسفنا كثيرا أن نرى الأمة الإسلامية اليوم متفرقة أحزابا يضلل بعضها بعضا وينكر بعضها على بعض في أمور كان الواجب عليهم أن يجتمعوا لمناقشتها حتى يتحدوا عليها، وحتى تقوم البينة على من خالف الحق، لأن من خالف الحق قد يكون سبب مخالفة الحق عدم علمه بالحق، ولو أنه نوقش فيه لرجع إليه. إذن فلا بد من أن تجتمع الأمة الإسلامية على حبل الله عز وجل. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الأمة الإسلامية إذا تفرقت سقطت هيبتها بين الأمم، ولم يكن لها كيان تعتصم به، ولم يكن لها أساس تعتمد عليه، فلا يهابها الأعداء. بل إن الأعداء نعلم من سياستهم أنهم يحاولون جهدهم أن يفرقوا جماعة المسلمين. إن الأعداء يحاولون كل المحاولة أن يفرقوا جماعة المسلمين، لأنهم يعلمون أن الأمة الإسلامية لو اجتمعت على دين الله لا على ما تقتم له أهواؤها عليها، بل على دين الله لا لثلت عروشهم وأسقطت دولهم. ولا يخفى علينا جميعا ما حصل لأبي سفيان ابن حرب حينما قدم إلى الشام وسمع به هرقل، وكان هرقل ملك الروم وعظيم الروم، سمع به، وكان هرقل رجلا ذكيا، فلما سمع به وكان وافدا من مكة دعاه هو وأصحابه وسألهم ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، فأخبره أبو سفيان بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه من عبادة الله وصلة الرحم والإحسان والعفاف وغير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه يا أخ. ولم يكذب أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكذب أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه هرقل، بل علم بالصدق، مع أن أبا سفيان كان في ذلك الوقت عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العرب لشيمهم وكرم أخلاقهم يرون أن الكذب عار، فلا يحب أبو سفيان أن يتحدث الناس عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه. ولكن قال هرقل هل كان يغدر، يعني لا يوفي بالعهد، فرأى أبو سفيان هنا فرصة أن يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قد كان بيننا وبينه عهد ولا ندري ماذا يكون. العهد الذي بينهم كان هو عهد العهد الذي كان في صلح الحديبية، وأبو سفيان يقول لا ندري ماذا يكون متأولا، وإلا فإنه يعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس بالذمة. ثم قال هرقل، انتبه للكلمة العظيمة، قال هرقل لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. الله أكبر. هرقل عظيم الروم يقول إن كان ما تقول حقا فسيملك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحت قدمي هاتين، مع أن الرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان ليس ذا شأن، بل إن قريشا منعت أن يدخل مكة ليعتمر. فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر يعني عظم عظم، ومنه قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا. ما معنى إمرا؟ يعني عظيما، يعني عظيما، فمعنى أمر أمره يعني عظم أمره، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم، يعني في ذلك الوقت الروم يعتبرون من الدول الكبرى، ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أسأل الآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم ملك ما تحت قدمي هرقل؟ نعم ملكه. قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح الشام، لكن ملكه بخلفائه ودينه، فإن خلفاءه فتحوا الشام وفتحوا العراق وبلغوا مشارق الأرض ومغاربها بدين الله. ولو أن الأمة الإسلامية اليوم تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لملكت مشارق الأرض ومغاربها، لخافها رؤساء الغرب والشرق. إذن من هذا المكان ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو علماء الأمة الإسلامية إلى أن يحاولوا بكل جهدهم جمع كلمة المسلمين، لا على التحزب والتعصب، ولكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان مؤمن فإنه لا يمكن أن يرجع في نزاعه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا دعوا إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا يمكن لمؤمن أبدا أن يقول إذا دعي إلى الكتاب والسنة لا أريد ذلك، لا بد أن يقبل. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الآية عدة توكيدات، من يردها لي؟ في الآية عدة توكيدات. لا هذا ما هي توكيد الآية. فلا وربك لا يؤمنون فيما شجر بينهم. القسم فلا وربك لا يؤمنون، أين النفي؟ نفي الإيمان لا يكفي في التوكيد. أسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. ماذا ترون لو كان لفظ الآية فوربك لا يؤمنون؟ أيستقيم الكلام؟ نعم يستقيم، لكن جاءت لا للتنبيه والتوكيد، كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. المعنى أنه يقسم بهذا البلد وليس ينفي القسم به، لكن لا هنا تأتي للتنبيه والتأكيد. انظر، أكدت هذه الجملة بلا وبالقسم وبربوبية الله تعالى لرسوله، لأن ربوبية الله لرسوله ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة. الله رب كل شيء، كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. لكن ربوبيته للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كربوبيته لعامة الناس، إذ أنها ربوبية خاصة اقتضت أن ينعم الله عليه بالرسالة. ثم قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يجعلونك حاكما فيما شجر. شجر وش معناها؟ الشجر النزاع، فيما شجر بينهم يعني في النزاع الذي يكون بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يكفي التحكيم، لأنه ربما نتحاكم إلى القاضي لكن إذا حكم علي صار في نفسي ضيق وحرج. يقول هنا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثالثا: ويسلموا تسليما، يبادر بتنفيذ الحكم. لا يكفي أن يقبل الحكم وأن لا يكون في نفسه حرج، بل لا بد أن يسلم تسليما. ومعنى يسلم تسليما يعني نعم ينفذ الحكم، ينفذ الحكم تنفيذا تاما. مثال ذلك: تشاجر رجلان في مسألة ما من مسائل الدين، فمتى يكون الإيمان؟ هل الإيمان أن يتحاكم إلى رأي أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو الثوري أو ابن حزم أو غيرهم من العلماء؟ أو مقتضى الإيمان أن يتحاكموا إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة. طيب، تحاكم الرجلان إلى الكتاب والسنة وصار الحكم موافقا لأحدهما دون الآخر، والذي لم يوفق للصواب صار في نفسه حرج، هل يكون إيمانه تاما؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لماذا؟ صار في قلبه حرج، ولا بد أن يكون القلب منشرحا بحكم الله ورسوله. طيب، ثالثا، حكم الكتاب والسنة ولم يكن في قلبه حرج، لكنه توانى في التنفيذ لم ينفذ، فهل يكون تام الإيمان؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يسلم تسليما، لم يسلم تسليما. ونحن إذا رجعنا إلى عالم المسلمين اليوم وجدنا مع الأسف الشديد أن كل واحد منهم يتعصب لرأي فلان وفلان دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا خطأ، خطأ عظيم. لأنك إذا تعلق من يتعلق بالأولياء، من يتعلق بالأولياء تعلقا تاما حتى يظن أنهم ينفعون أو يضرون، فتجده عند الشدائد يرجع إلى الأولياء، عند الشدائد يرجع إلى الأولياء، يدعوهم ويستغيث بهم ويستنصر بهم وينسى من؟ ينسى الله. طيب، نقول أنت الآن مسلم، يعني بمعنى أنك تنتسب للإسلام، والمنتسب للإسلام لمن يجعل التحكيم؟ نعم، لله ورسوله، لله ورسوله. تفضل، بيننا وبينك كتاب الله، من سيد الأولياء؟ لا، الله مو سيد الأولياء، الله السيد له السيادة المطلقة. من سيد الأولياء من البشر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. سيد الأولياء من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا قال الله لمحمد؟ قال الله لمحمد: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى تسألوني من خزائن الله، ولا أعلم الغيب حتى أحذركم مما يحيط بكم، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وتأمل كيف قال هنا: ولا أقول لكم، وفي قصة نوح قال: ولا أقول إني ملك، لأن هذه الآية تخاطب قوما موجودين، لا أقول لكم عندي خزائن الله. أما في نوح فإنه قال لقومه ولم يصرح لهم بصريح الخطاب الكاف. طيب، ماذا تدل عليه الآيتان؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وليس عنده خزائن الله، وليس أعلم الغيب. طيب، بل قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم، الخطاب لمن؟ للأمة. قل الخطاب الرسول: لا أملك لكم للأمة ضرا ولا رشدا، فلا أملك أن أضركم بشيء ولا أن أرشدكم إلى شيء. زد على ذلك قوله قل إني لا لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يعني لو أرادني الله بسوء ما منعني أحد ولم أجد ملتحدا ألجأ إليه سوى الله إلا بلاغا من الله ورسالاته. يعني ليس وظيفتي إلا البلاغ من الله ورسالاته. هذا وهو سيد إيش؟ سيد الأولياء، فما بالك بمن دونه؟ ما بالك بأبي بكر، عمر، عثمان، علي بن حنبل، غيرهم من الأولياء؟ هم لا يملكون ذلك. وسبحان الله يا إخوان، إنسان يذهب إلى قبر ويسأل صاحب القبر ويستشفع به ويستنصر به ويستغيث به ويدع من بيده ملكوت كل شيء. سبحان الله، أين العقول؟ أين العقول فضلا عن الدين؟ صاحب هذا القبر ألم تعلم أنه كان مثلك، يأكل ويشرب ويمشي بالأسواق ويؤلمه البرد ويزعجه الحر؟ ألم تعلم أنه مات وصار جسمه جسدا لا روح فيه، وحمله أشفق الناس عليه ودفنوه؟ كل هذا كان، فكيف تأتي الآن وتدعو صاحب هذا القبر؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وما ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم ما ذكره الله بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لم يكن مشركا يوما من الدهر، بل كان يدعو إلى عبادة الله ويبرأ ممن يعبدون غير الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. طيب، إذن يا إخواني، الملة الحنيفية هي البعد عن الشرك، وأن لا يشرك الإنسان بالله أحدا، لا رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا إماما ولا غير ذلك، لأن كل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. فإن قال قائل إنه يوجد من الناس من يأتي إلى القبر ويسأل صاحب القبر أن يشفيه من المرض فيشفى، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أولا أن نطالب بصحة النقل. انتبهوا يا جماعة، هذه مفيدة لطالب العلم. يوجد دعاوي كثيرة كذب، فأولا نطالب بماذا؟ بصحة النقل. من قال هذا؟ من قال أن شخصا دعا وليا في قبره فاستجيب له؟ من قال هذا؟ هذا أول نقطة. فإذا قدر أن النقل صحيح، ولكني أقول إن قدر، أما أن يقع فهذا بعيد، لكن إن قدر فإنما حصل ذلك عند دعائه لا بدعائه. انتبه يا ولد، إنما حصل ذلك إيش؟ عند دعائه لا بدعائه. وفرق بين ما يحصل عند الشيء وما يحصل في الشيء. أرأيت لو أن شخصا قدم إلى بلد ونزل المطر حين قدومه، هل يقال إن المطر نزل بقدومه أو عند قدومه؟ نعم، عند قدومه. لا بقدومه. فإذا قدر أن شخصا دعا وليا في قبره فشفي من مرضه فإن هذا ليس بدعائه لهذا الولي، بل هو إيش؟ عند دعائه لهذا الولي. فإن قال قائل هذه دعوة منك، لأننا نقول بل إن الشفاء بدعائه لا عنده، لأن الأصل أن يضاف الشيء إلى سببه الظاهر. أنتم معي يا جماعة؟ يعني لو قال قائل بل حصل الشفاء بدعاء هذا الولي، لأن الأصل أن يضاف الشيء إلى إيش؟ سببه الظاهر، ولا نعلم سببا إلا دعاء هذا الولي، بل يحمل الحكم عليه. فما الجواب؟ ما الجواب؟ استمع إلى الجواب من الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل؟ من أضل يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو دعا إلى يوم القيامة ما استجاب له، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هل يمكن أن يستجيب هذا الذي دعي من دون الله؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا قال إن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا يدعو من استجاب له، صاحب الباطل يتحجج. إذا قال نعم إن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب، وهذا دعا من استجاب، نقول هذا محال، لأن الله تعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فنفى الله عز وجل كل ما يتعلق به المشركون، وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله، لا ينبئنا مثل خبير، ومن الخبير الله عز وجل. إذن يا إخواني يجب علينا إذا سألنا أن نسأل من؟ الله. إذا استعنا أن نستعين بالله، إذا توكلنا أن نتوكل على الله، إذا استغفنا أن نستغيث بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإن لنا في الصحابة الكرام أسوة حسنة، أصاب الناس قحط في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصاب الناس قحط شديد، والقحط معناه امتناع المطر، انقطاع المطر، انقطاع المطر. فخرج بالناس يستسلم وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. من عم النبي؟ العباس بن عبد المطلب. فقام العباس فدعا الله. هل عمر رضي الله عنه والصحابة جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يستسقون به؟ أبدا ما جاءوا يستسقون به، كان الصحابة يستسقون بالرسول أي بدعائه في حياته، أما بعد الموت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدعو لهم، لا يملك أن يقول اللهم أصل أمتي. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك في قبره أن يدعو لأمته لأنه قد انقطع عمله، والدعاء عمل، بل الدعاء هو العبادة من أفضل الأعمال. فالصحابة رضي الله عنهم أفقه منا في دين الله وأعلم منا بما يصلح عباد الله، ومع ذلك لم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون بالرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما كانوا يستسقون به في حياته بدعائه. ولم نسمع أن أحدا منهم قال اللهم أسقنا بنبيك، بل كانوا يأتون إليه يسألون أن يدعو الله لهم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. استمع لهذا الحديث. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. السبل هي أخ نان. قم توضأ. هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب معروف، القزعة قطعة من الغيم، قطعة من الغيم. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف هنا في مكة في المدينة تأتي من قبله السحاب. يقول ما نرى شيئا، فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس. أتدرون ما الترس؟ الترس شيء كالصاج. أتدرون ما الصاج؟ والله نمشي عنكم دائما. الصاج هو الذي يخبز به، يوضع على النار ثم يخبز عليه. معلوم هذا ولا لا؟ طيب، خرجت سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء، فلما توسطت السماء انتشرت توسعت ورعدت وبرقت وأمطرت. يقول أنس فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر، سبحان الله العظيم. آية من آيات الله تبين قدرة الله عز وجل، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتبين صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، لأن الله أيده بإجابة دعوته. فبقي المطر ينزل من السماء أسبوعا كاملا، والسماء منهمر ماؤها. فلما كانت الجمعة الثانية إيش اللي حصل؟ لما كانت الجمعة الثانية جاء رجل أو الرجل الأول فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال. البناء تهدم لأنه من الطين، تهدم من كثرة الأمطار وغرق المال. الزروع غرقت بكثرة المياه، المواشي ربما تجترفها الشعاب. فادعوا الله يمسكها عنا. شوف سؤال الأعرابي، ادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. ما قال اللهم امسكها. ليش؟ لأن إمساك المطر قد يكون فيه ضرر، لكن الرسول دعا بما فيه المنفعة ودفع الضرر. قال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير حوالينا، فجعل السحاب كلما أشار إلى ناحية تفرق، تفرق إلى الناحية الأخرى، كأنما الرسول يأمره لكن لا يأمره ويسأل الله. يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فخرج الناس يمشون في الشمس، الله أكبر، من جمعتهم بالساعة خرجوا يمشون في الشمس. إذن هذا استسقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم بذاته أو بدعائه؟ أجيبوا يا جماعة، بذاته ولا بدعائه؟ بدعائه، وهو بعد موته لا يدعو كما ذكرنا لكم بالحديث. إذن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بدعائه، أما بعد موته فلا نتوسل بذاته، وإنما نتوسل بالإيمان به وبمحبته وباتباعه وما أشبه ذلك. طيب، ذكرنا أن في هذه القصة تأييدا للرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن فيها تأييدا للرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأن الله إيش؟ أجاب دعوته. أذكر بالمقابل تفنيدا لدعوى الكاذب، تفنيدا لدعوى الكاذب مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله الصحابة وقتلوه الحمد لله. يقال إنه دعي إلى بئر قد غار ماؤها، إلى بئر قد غار ماؤها من أجل البركة، فدعا بماء فوضعه في فمه وتمضمض به ثم مجه في البئر، وكانت البئر فيها ماء قليل. لما مج الماء من فمه في البئر أتدرون ماذا صار؟ غار الماء كله، غار الماء كله، وهو يريد من هذا أن يفور الماء لكن الماء غار. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نبع الماء من بين أصابع يده في غزوة الحديبية، قل الماء، وغزوة الحديبية كانت في السنة إيش؟ أي سنة؟ السادسة من الهجرة. قل الماء فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله الماء قليل، ما فينا نسقي الإبل ولا نشرب ولا نتوضأ. وكان بين يديه ركوة، الركوة إناء من جلد صغير وكان فيها ماء، فوضع يده في الركوة وجعل الماء ينبع من بين أصابعه كالعيون كالعيون، فاستقوا وسقوا الركاب وتوضأوا، وكان عددهم 1400 رجل. الله أكبر، نبع الماء مما ليس منبعا للماء. منين نبع الماء؟ من جلد، من الجلد. وهذا أعظم من الآية التي أعطاها الله موسى، موسى كان يضرب الحجر بالعصا فتنبع عيون، لكن الحجر جرت العادة بأنه يتفجر مياها كما قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار، لكن الركوة جلد حيوان ليس من العادة أن ينبع منها الماء. فكان مسيلمة الكذاب يظن أنه سيكون له مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، وجيء إليه برجل بصبي، صبي فيه قزع في رأسه، أتدرون ما القزع؟ إيش القزع؟ لمو حلق، فيه قزع في رأسه، يعني بعضه نابت في الشعر وبعضه ما في الشعر، ما في الشعر، نعم. فجاءوا إليه يريدون منه أن يمسح على رأسه فينبت بقية الرأس، فلما مسح الرأس راح الشعر الموجود، راح حتى الشعر الموجود. هذا لا شك أنه خارق للعادة، خارق للعادة، يعني ليس من العادة أن الإنسان إذا مسح رأس نزل الشعر. لكن هل المراد بهذا الخارق التفنيد أو التفنيد.